بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. معكم من الاستوديو فهيم الصراني
ونغم كباس، ونبدأ بالعناوين. معك فهيم.
انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض وسط حديث عن بوادر انفراج بين السعودية وقطر.
وأردوغان يهدد بإرسال الجيش التركي إلى ليبيا.
ووسط انقسام شعبي غير مسبوق، الجزائر على موعد مع الحسم الانتخابي لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وقمة النورماندي، النتائج والتداعيات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونستهل حلقة اليوم بالحديث عن بوادر الانفراج بين الرياض والدوحة، إذ بدأت في الرياض اليوم قمة مجلس التعاون الخليجي وسط حديث عن بوادر انفراج بين السعودية وقطر.
وأوفد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عبد الله بن ناصر بن خليفة إلى قمة مجلس التعاون الخليجي لينوب عنه في حضور القمة، بينما يشارك وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي في الاجتماع التحضيري للقمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي. وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أوضح في وقت سابق أن مباحثاته مع السعودية حول الأزمة الخليجية لم تتناول المطالب 13 التي وصفها بالتعجيزية لعودة العلاقات مع بلاده، وأن المفاوضات تبتعد عنها.
وفي أول تصريح رسمي من الدوحة، لفت الوزير القطري إلى تجاوز ما سماه الطريق المسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية.
وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنوا في العام 2017 مقاطعتهم لقطر على خلفية اتهامات للدوحة بتمويل جماعات إرهابية والتدخل في شؤون دول الجوار، في حين نفت الدوحة هذه الاتهامات.
وللمزيد عن هذا الموضوع معنا من مسقط الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الإقليمية السيد علي المعشني. سيد المعشني، طبعا تبعت التطورات الأخيرة فيما يتعلق بعقد قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض. بداية اسمح لي بالسؤال عن يعني سابقا كانت السعودية إضافة طبعا إلى الإمارات والبحرين وضعوا شروط وصفت بالتعجيزية لعودة العلاقات مع الدوحة، لكن الآن سبق القمة زيارة لمسؤولين قطريين إلى الرياض فيما يعني يشبه نوع من الانفراج في العلاقات بين البلدين. بداية، هل يمكن أعتبر بأن هذه الشروط قد أزيلت أو أزيل أغلبها صح التعبير تمهيدا لتطبيع العلاقات مجددا مع الدوحة؟
والله يا أخي فهم، احنا يعني وفق التسريبات والتغريدات وما شابه ذلك، نعم يقال انه هذه القمة ستكون قمة مصالحة هكذا يعني، ولكن الخلاف ما بين قطر والسعودية والإمارات لا يحتاج إلى جهود دبلوماسية، يحتاج إلى طبيب نفسي، لأن الموضوع متجذر، موضوع تاريخي له أبعاد تاريخية يا أستاذ فهم، فهمني؟ وتشعب الموضوع أساسا، يعني هو أساسا عبارة عن خلافات فلنسميها عائلية وتحولت إلى خلافات سياسية، يعني هي أساسا في الأساس يعني ما في يعني مثل تقول يعني مشاكل أو خلافات سياسية، ولكن استجدت وأصبحت خلافات سياسية بطابع عائلي جذريا يعني تاريخيا، وتم الشحن فيها بصورة أنا قلت دائما أبدا صعب العودة، يعني قطعوا كل حبايل العودة على طول مباشرة. احنا كانت توقعنا مثلا أنه تصبح كرة القدم هي الرسالة، وطبعا الرواق رابط بين شعوب الخليج روابط قوية جدا جدا، ولكن للأسف الشديد بدل من أن يبنى عليها تم حل كل هذه الروابط وهذه الحلقات القوية والمتينة التي توحد هذه الشعوب جغرافيا ونسبا واجتماعيا ومصالحا ومصيرا.
نعم أستاذ علي، يعني قلت في البداية بأن هذه القمة من المفروض أن تكون قمة مصالحة، لماذا لم يحضر الأمير القطري إذن؟
الأمير القطري وفق ما طبعا قيل عن أخبار بأنه في رواندا أنه عنده مناسبة حتى باسمه عن حماية البيئة على ما أعتقد إذا ما غلط، ومكافحة الفساد أعتقد. وطبعا هي مسألة يعني بغض النظر عن حضور أميرة، يعني قطر الآن موجود من يمثلها هو من يمثلها دستوريا وسياسيا رئيس الوزراء، وهو طبعا إذا كان فيه إقرار فهو يمثل دولة يعني لا يمثل شخصه، إضافة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية سعد المريخي نفس الشيء. فالعبرة ليست في حضور أمير أو غياب أمير، يعني هل بالفعل سيطوى ملف الخلاف أم لا، هذا السؤال. نعم،
بالحديث عن ملف الخلاف، يعني حضرتك أشرت في البداية إلى جذور هذا الخلاف والطابع الأسري لهذه الخلافات، لكن تعلم تماما بأنه هذا الخلاف يعني انتقلت عدواه إلى ساحات في الإقليم وصولا إلى شمال أفريقيا وصولا إلى ليبيا وفي أكثر من ساحة كما تعلم حضرتك. يعني في رأيك لو اتجهنا نحو الافتراض بأن الطريق الآن أصبح ممهدا شرطيا طبعا نحو إعادة تطبيع العلاقات بين السعودية وقطر، هل من شأن ذلك أن ينعكس إيجابا إن صح التعبير على الخلافات المتنقلة بين البلدين في أكثر من منطقة في الفضاء العربي وبشكل أساسي ليبيا؟
هذا يعتمد على يعني حجم التوافقات فيما بينهم. المشكلة يا أخي فهي أنه هذا الخلاف ضم كل الملفات في سلة واحدة، هنا الكارثة. يعني أرجع فيك إلى كيفية تعامل أمريكا مع إيران، الملف الخلاف نووي تمام، ولكن أمريكا دخلت الاقتصاد في الاجتماع في التاريخ في المجال الحيوي في كل الخيوط، هذه كلها لفتها لفة واحدة. لذلك جلالة السلطان قابوس قال لأوباما من الخطأ أن تتعاملوا مع إيران في ملف واحد، اجعلوا خلافاتكم ملفات منفصلة، هكذا الدبلوماسية تقتضي والسياسة تقتضي.
طيب سيد المعشني،
هم الآن يعني أدخلوا تفاصيل كثيرة جدا في هذا الخلاف، وبالتالي عندما نقول هل هذا يعني سيمتد إلى خلافاتهم في المغرب العربي أو لن يمتد أو لن هذا يعني للأسف شديد.
لكن لأنه هذا أيضا يعني يفترض يعني في حال أصبح هناك في تطبيع في العلاقات، لكن يبقى التنافر قائما. على سبيل المثال إذا أخذنا المربع العلاقات القطرية التركية، وفي نفس الوقت يعني تعلم أن عدوى الخلافات السعودية القطرية على سبيل المثال انتقل إلى العلاقات السعودية التركية إلى العلاقات الإماراتية التركية وإلى آخره، ألا يتطلب بطبيعة الحال تطبيع العلاقات وإعادتها إلى مجاريها وإلى وضعها الطبيعي، حل مسائل أو التفاهم على مسائل إقليمية؟ وهنا أريد يعني فقط أشير ألف انتباهك إلى أيضا التطبيع الحاصل فيما يتعلق في العلاقات مع سوريا. الآن في يعني السفارة السعودية تتجهز لتنطلق لتعيد عملها في العاصمة السورية دمشق، لربما هناك بعض الإرهاصات في المشهد الإقليمي لربما فرض على الفرقاء في الأزمة الخليجية العودة والالتقاء وراء طاولة المفاوضات إن صح التعبير.
نعم، هو للأسف الشديد يا أخي فهيم أنه الخلاف لم يحصل جغرافيا ولم يعد مثلا الخلاف ثنائيا أو ثلاثيا، هو تشعب، وبالتالي نتج عن هذا التشعب تحالفات ضارة جديدة. انتبه. طيب الآن لو مثلا فصلنا الضرر في التحالفات الجديدة وأبقينا على حق الدول في إنشاء علاقات ونسج علاقات طبيعية وفق مصالحها فالكلام جميل، لكن المصيبة أنه التحالفات التي استجدت في ظل الحصار هي في الغالب وليس خلافات طبيعية. بالعكس احنا نتمنى مثلا أن تكون هذه الحيوية الدبلوماسية الخليجية تمتد إلى تركيا وشمال أفريقيا، ولكن تكون حيوية إيجابية. المشكلة الآن أن أصبحوا يترصدون لبعضهم بعض في أي موقع، وتحولت ساحة المعركة إلى مواقع جغرافية ولا جمل يا أخي الكريم.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الإقليمية السيد علي بن مسعود المعشني، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من مسقط.
شكرا جزيلا أخي فهيم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى تركيا وتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن ليبيا وتهديداته بإرسال قوات من الجيش التركي إلى هناك في حال طلبت منه ذلك حكومة طرابلس المعترف بها دوليا. يعني فهيم، هل يحتمل المشهد الليبي أيضا تدخل عسكري تركي مباشر؟ كل المراقبون يعرفون بأن تركيا تدخلت بشكل أو بآخر في الأزمة الليبية، ولكن اليوم التدخل سيكون مباشرا حسب تصريحات الرئيس.
يعني هو يضع احتمال أنه من القوات التركية قد تلجأ إلى التدخل العسكري المباشر في ليبيا، ولكن هذا الأمر هو في غاية التعقيد، باعتبار أنه عندما يقوم جيش أي دولة بالقتال في مناطق بعيدة عن أراضيه فهذا يضع أيضا في خطر كبير، يهدد حياة جنوده إلى الخطر. لكن فيما يتعلق بالبعد، بعد هذا التدخل في أو على الساحة الليبية، أردوغان أيضا أعلن أنه هناك أيضا إمكانية للتنقيب عن الغاز والنفط في المناطق الاقتصادية التي حددها اتفاق أبرمته أنقرة مؤخرا مع حكومة السراج، والتي أثارت موجة من الانتقادات الإقليمية والدولية.
وخلال مداخلة هاتفية مع بلا قيود، أكد الخبير في الشأن التركي فراس رضوان أوغلو أن أنقرة قادرة على القيام بهذه الخطوة وأن المجتمع الدولي عاجز عن ردعها.
أعتقد أن الأزمة فعلا الآن ظهرت أكثر، يعني وضحت أن هناك أزمة حقيقية في ليبيا، وأعتقد أن هذه الأزمة جرت الكل إلى ليبيا، ولذلك أعتقد أن تركيا نعم ستكون في هذه الدوامة التي الكل يعني ربما ما يصب الزيت فيها والكل يسعى إلى مصالحه، دليل على أن حاليا في الأفق القريب الحلول السياسية واضح أنها بعيدة عن المتناول الفاعلين الذين هم فاعلون في القضية الليبية. يعني أعتقد وفق الاتفاقيات، وحتى الرئيس وصرح بأن طلب إرسال جنود من قبل دولة يعني من ليبيا إلى دولة أخرى للمساندة أو اتفاقية دفاع مشترك خارج ربما ثم بمعاهدة حظر الأسلحة، يعني أن القوات هذه التركية ربما هي من ناحية أن يكون القوات التركية متواجدة للدعم أو هي قيادة من بعض الأمور العسكرية بيدها ليس بيد آخرين حتى لا تذهب ربما أسلحة إلى أطراف غير القانونية، ممكن هذا في السياق. طبعا المجتمع الدولي غير قادر على أن يفعل شيء، يعني هذا شيء واضح، شاهدناه في سوريا، شاهدناه في الصومال، شاهدناه الآن أو نشاهده الآن في اليمن، ونشاهده الآن في ليبيا. لذلك للأسف يعني المجتمع الدولي أصبح قانونا على الورق، ولذلك الأزمة في ليبيا مثلا لا يتدخل بها أحد، بل على العكس يتدخل كل فريق لما يراه من مصلحته، وهذا حقيقة وأمر الواقع. وأعتقد أن نعم تستطيع تركيا أن ترسل قواتها في حال وافق البرلمان التركي على إرسال القوات العسكرية إلى ليبيا.
ولم يستبعد أوغلو حدوث صدام بين القوات التركية والمصرية في ليبيا بشكل أو بآخر للحفاظ على المصالح المصرية في المياه الدافئة.
التدخل المصري هو قائم، يعني حفتر تماما يعني دعمه، وحتى يعني الناحية الاستخباراتية نعم المخابرات المصرية وما شابه ذلك الكل يعلم أن مصر تدعمه بشكل كبير لأنها تعتبر ليبيا حديقتها الخلفية، وأيضا بالنسبة لأمنها القومي وخصوصا في شرق ليبيا المصريون متواجدون بقوة، أو الجيش المصري إن كان بمستشارين أو شيئا آخر. لكن بعد التدخل التركي إذا حصل يعني أصبح هناك الجنود أتراك في تلك المنطقة، احتمالا يعني ممكن أن يحصل صداما عسكريا بين جنود مصريين مثلا أو طائرة مصرية وجنود أتراك، هذا وارد، ولكن أنا أضعه يعني من الاحتمالات الضعيفة جدا. لا ننسى أن هناك أيضا عدة دول متداخلة في هذه القضية، ولكن أعتقد أن مصر ربما ستلجأ إلى تعاون أكثر مع اليونان في قضايا متعددة إن كان سياسيا إعلاميا عسكريا. هذا صعب لأنها اليونان هي عضو في الناتو، يعني ممكن تقوم بينها وبين مصر، ولكن نعلم أن الدولتين لديهما يعني مشاكل اقتصادية كبيرة، لذلك يسعيان كثيرا إلى مسألة استخراج طاقة من المتوسط، وهذا ربما سيجعل الطرفان يلجأان إلى الأمور السياسية القانونية ربما أكثر، أو التفاوض، أو ممكن التفاوض مع تركيا، لكن في هذه الحالة ستكون تركيا أكثر قوة وممكن أن تفرض شروطها أكثر لا تعجب الطرفين.
سمعنا إلى الخبير في الشأن التركي فراس رضوان أوغلو وتعليقه حول إمكانية صدام بين القوات التركية والمصرية فهيم، وربما يحدث ذلك في حال دخل الجيش التركي بشكل مباشر في العمل الأزمة الليبية وفي طرابلس، ربما أيضا سيواجه ليس فقط مصر وإنما أيضا رفض روسي وأمريكي وأوروبي.
يعني هو قد يكون نظريا مضطر إلى إرسال قواته إلى هناك في مواجهة قوات أخرى ستسبق إلى هناك، لكن يجب يعني الاعتراف بنقطة مهمة جدا، أنه أيا تكن أو أيا تكن تحليل السياسي، لكن من حيث القانون هو تركيا وقعت اتفاقية مع حكومة معترف بها، وإن لم تكن حكومة أمر واقع لكن هي حكومة معترف بها دوليا، وبالتالي هذا يعتبر أحد الأوراق القوية في يدها فيما يتعلق بتمرير هذا الاتفاق، ولكن في أبعاده طبعا السياسية والاقتصادية بالتأكيد هو يتصادم مع مصالح دول المنطقة ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
مرحب بكم من جديد مستمعي الأكارم، وننتقل إلى الجزائر، حيث دعت أحزاب سياسية ونقابات عمالية مستقلة ورابطة حقوق الإنسان وشخصيات وطنية وجمعيات ونشطاء من المجتمع المدني في بيان إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في الجزائر والمقررة الخميس المقبل.
وانتهت الأحد الماضي في الجزائر الفترة المحددة للحملات الانتخابية التي استمرت 3 أسابيع واتسمت برفض شعبي واسع للمشاركة في الاقتراع الرئاسي المقرر بعد غد الخميس.
وواجه المرشحون 5 صعوبات كبيرة في تمرير رسائلهم إلى الناخبين في ظل رفض الحراك الاحتجاجي المستمر منذ 22 من فبراير شباط للاقتراع، ما جعل من مهمة تحديد المرشح ذي الحظوظ الأوفر أمرا عسيرا.
يعني فهيم، نرى هنا معارضة للانتخابات الرئاسية ومقاطعة لها، لأن الحراك يطالب برحيل كل النظام القائم منذ الاستقلال عام 1962، وذلك بعد تمكنه من دفع بوتفليقة إلى الاستقالة. بوتفليقة نعم هو أمضى أكثر من 20 عاما على رأس السلطة، والمحتجون يعتبرون أن الهدف من الانتخابات الرئاسية هو إحياء رموز النظام السابق، لذلك يرفضون الانتخابات ويقاطعونها.
طبعا في طبيعة الحال انقسام غير مسبوق في المشهد السياسي في الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا، إذ أن هذا الانقسام الحاد وغير المسبوق كان في حال تجاوبت السلطة ولو نسبيا مع مطالب المحتجين، لأمكن لربما يعني الحصول على رضا الشارع فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية، لأنه الآن البلاد تعيش بفراغ دستوري معين نتيجة غياب منصب الرئاسة وغياب رئيس للبلاد في اللحظة الحالية. لكن نستمع إلى ما قاله الخبير في الشؤون المغاربية أبو بكر الأنصاري، الذي رأى في اتصال هاتفي مع بلا قيود بأن السلطة في الجزائر تريد إنجاز ملف الانتخابات لإنهاء الفراغ الرئاسي، في حين أن المعارضة تريد أن تستأثر بشعارات معينة في محاولة لاسترضاء الشارع وتحسين موقعها التفاوضي مع السلطة العسكرية.
السلطة الجزائرية تريد أن تلغي الانتخابات لكي تلغي الفراغ الرئاسي وتتمكن السلطة بعد ذلك من ترسيخ مؤسساتها. أما بالنسبة للمعارضة فهي معارضة شعبوية في أغلبها، تريد فقط أن تسترضي شعارات معينة أو تسترضي شرائح معينة من المجتمع، أو تريد أن تظهر بمظهر أنها معارضة للنظام لكي تحسن سلطتها التفاوضية مع المؤسسة العسكرية، ليس إلا. أما الأحزاب التي وافقت على الانتخابات،
وحول السيناريوهات المحتملة لما بعد الانتخابات، رأى الأنصاري أنها ستتوقف على نسبة المشاركة، حيث أن السلطة معنية بشرعنة نتائج الانتخابات أيا تكون نسبة المشاركة فيها.
هذا الأمر يتوقف على نسبة المشاركة، فإذا تجاوزت نسبة المشاركة 30% وبلغت 40% إلى 50%، عند ذلك يستطيع الجناح المؤيد للانتخابات أن يقول إن الشرعية قد تمت وأن الانتخابات تمت وأن هذا المعدل السائد في الانتخابات في كثير من الديمقراطيات العريقة. بينما إذا كانت النسبة أقل من ذلك 10% وغير ذلك، ربما يستطيع الطرف الآخر أن يقول إنها انتخابات. ولكن عموما الأنظمة العربية لم تسأل يوما عن الانتخابات، إنما هي إجراء شكلي أرادوا بذلك أن يعيدوا فيه بناء المؤسسات. أنت تعرف أن النظام منذ وفاته وارد ومجن، وهناك تصدعات داخل النظام وهناك انشقاقات وهناك أمور كثيرة، لابد أن يتم إعادة بناء المؤسسات من جديد أسس جديدة. والجنرال قايد صالح سبق وأن قال كلمة في جلسات المناطق العسكرية التي يزورها بأنه يرفض تدخل الاتحاد الأوروبي، وهذه التصريحات أدت إلى أن بعض المترددين أو بعض الذين كانوا يتفرجون أو الأغلبية الصامتة بدأت تتحرك نحو الانتخابات، لأنها شعرت أن هناك أطراف أوروبية وخاصة في فرنسا تريد أن تفشل المسار الانتخابي حتى تتلاعب في الساحة الجزائرية كما يحدث لها.
استمعنا إلى صوت الخبير في الشؤون المغربية أبو بكر الأنصاري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم في موضوع قمة نورماندي التي انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس أمس حول تسوية النزاع في منطقة دنباس جنوب شرقي أوكرانيا.
وكان قصر إليزي شهد مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أنجيلا ميركل حول أفاق التسوية.
زيلينسكي صرح بأنه يود بحث قضايا تبادل الأسرى واستعادة أوكرانيا سيطرتها على الحدود مع روسيا وشروط إجراء الانتخابات في دنباس.
أما روسيا فأعلنت عن أملها في أن تسفر هذه القمة عن حل للأزمة الراهنة في أوكرانيا، مؤكدة أن الرئيس بوتين يتبنى سياسة جادة إزاء الأزمة. كما شددت موسكو على أهمية تسخير كافة الجهود لحل هذا النزاع الداخلي والالتزام بتنفيذ اتفاقيات مينسك التي تم التوصل إليها في العام 2015. أما أوكرانيا فأعربت عن رغبتها في أن تفضي هذه القمة إلى عملية جديدة لتبادل أسرى بين كييف وموسكو، مشيرة على لسان رئيس البرلمان بيتري رازومكوف إلى أن مستقبل البلاد مرهون بنجاح هذه القمة الرئاسية.
نعم فهيم، أريد أن أقول هنا بأن المراقبون لهذه القمة قالوا بأن لقاء زيلينسكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو بحد ذاته يعني تطور في العلاقات. أيضا الخبير في العلاقات الدولية أنطون شاربونتي اعتبر أن لقاء رباعية النورماندي أظهر بوادر أوروبية لتليين الخلافات مع روسيا كملف أوكرانيا والملفين أيضا السوري والإيراني، لكن الحدود السياسية المفروضة على أوروبا لا تؤهلها لقلب تحالفاتها رغم وجود نوايا بالاقتراب أكثر باتجاه روسيا والصين. دعنا نستمع إلى مقالة شربانتي لبلا قيود.
اليوم الأوروبيون يحاولون تليين المواقف تجاه روسيا بعدة ملفات، ومنها الملف الأوكراني كما الملف السوري كما قضايا الشرق الأوسط والملف الإيراني. هناك موقف أوروبي وإرادة أوروبية للتقارب من روسيا، لكن يستطيعون التليين بعض الشيء لكن لا يستطيعون تغيير خطهم السياسي ب 180 درجة فورا. اليوم هناك مبادرات أوروبية وحسن إرادة أو حسن نية تجاه روسيا في عدة ملفات منها الملف الأوكراني، لكن الحدود السياسية المفروضة على أوروبا اليوم لا تؤهلها أن تخرج كليا وتغير موقفها وتنتقل من محور إلى محور، ولو هناك إرادة بالاتجاه أكثر فأكثر نحو الشرق وروسيا نحو الصين نحو إيران، لكن اليوم الأوروبيين هم في مأزق وليس لهم الشجاعة الكافية حاليا بتغيير موقفهم كليا. ممكن في المستقبل أن يكون هناك تغيير موقف وانتقال من محور إلى آخر، لكن الآن الموقف هو موقف تليين وحسن نية وحسن إرادة.
بدوره أكد نائب مدير معهد الوطني لتطوير الفكر المعاصر إيغور شاتروف أن لقاء بوتين زيلينسكي هو بحد ذاته تقدم في المفاوضات.
بعد 3 سنوات من المفاوضات على هذا المستوى الرفيع يمكن أن نعتبر أن القمة هامة جدا، لا سيما مع إبداء الجانب الأوكراني استعداده للمفاوضات وبدعم من ماكرون وميركل، وإن لقاء الرؤساء هام جدا أيضا، وسنرى كيف ستصمد عملية التفاوض وكيف يمكن أن تمضي قدما، لأن الجميع ينتظر إحراز هذا التقدم، وأعتقد أن التقدم حدث من خلال لقاء زيلينسكي وبوتين.
استمعنا إلى إيغور شاتروف نائب مدير المعهد الوطني لتطوير الفكر المعاصر.
نعم، لنأخذ انطباعات من شارك في تغطية هذا اللقاء المهم رباعية النورماندي، وتحديدا من الصحفيين الذين نقلوا عن عدم ممانعة الرئيس الأوكراني عندما وجه له سؤال حول هذا الموضوع. الرئيس زيلينسكي قال بأنه سيتم السماح للصحفيين الروس بالعمل في أوكرانيا أو المشاركة في تغطية فعاليات وأحداث مختلفة داخل جمهورية أوكرانيا، وهذا بطبيعة الحال أحد المؤشرات على أن ثمة إيجابيات تم تحقيقها من خلال هذا اللقاء في باريس.
نعم، الصحفيين هم من زملائنا في سبوتنيك، فهم طرحوا السؤال على زيلينسكي إن كان سيسمح لصحفيي سبوتنيك وروسيا سيفودنيا وباقي وسائل الإعلام الروسية بالدخول، لأنه كان ممنوع سابقا دخول الصحفيين الروس، كانوا يتم إعادتهم من المطار ولم يسمح لهم أبدا بالدخول. زيلينسكي قال بأنه يتعهد بالسماح للصحفيين من سبوتنيك أو غيرها من وسائل الإعلام الروسية بدخول الأراضي الأوكرانية لنرى إن كان هناك إمكانية بتحقيق هذا الوعد التعهد من زيلينسكي على أرض الواقع.
نعم، وستكشف الأيام القادمة عن كيف سيتم أو كيف سيلتزم الرئيس الأوكراني بهذا التعهد
وبحمايتهم أيضا، يعني حماية الصحفيين، تم اعتقال عدة صحفيين هناك
بطبيعة الحال، وهذا كان أحد إفرازات الأزمة بين موسكو وكييف في أكثر من ملف. بذلك مستمعين الأكارم نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. نحن نشكر لكم حسن استماعكم ونذكركم بأنه للمزيد من الاطلاع على مضمون هذه الحلقة ومواد أخرى على موقعنا، يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.sputniknews.com.
كنا معكم في الاستديو من موسكو نغم كباس
وفهيم الصراني.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.